الحديث الصحيح: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. وجماهير أهل العلم على أن معناه من استعمل الاستجمار، الجمار في قطع أثر الخارج، في إزالة أثر الخارج. ومنهم من يرى أن الاستجمار هنا استعمال المجمرة التي هي البخور الطيب، لكنه مرجوح. أجزاءه ثلاثة أحجار، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتيه، أن أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فدل على أنه لا يجزي غيرها ولا يجزي أقل منها. فجاءه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها ركس، وجاء في بعض الروايات إنها روثة حمار، رجس نجسة، والنجس لا يطهر نفسه فضلا أن يطهر غيره. بعض الروايات أنه قال ألقني ثالثا، فدل على أنه لا بد من الثلاثة. ومن أهل العلم من يقول أنه يجزي ما يلقي ولو واحد، فالمسألة مرتبطة بنجاسة حسية، فإذا زالت كفى. لكن حديث ابن مسعود يدل على أنه لا بد من الثلاثة، أنها أقل ما يجزي. أجزاء ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، بهذا الشرط أن ينقي بالثلاثة، إذا لم ينقي يزل حتى يتم الإنقاء. فإن أنقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد. أنقى بواحد لم يجزئ، أنقى باثنين لم يجزئ، لا بد من ثالث حتى يأتي بالعدد المحدد في حديث مسعود. فإن لم ينقي بثلاثة زاد حتى ينقي، يعني يزيد رابع ثم يقطع على وتر استحبابا، فالرابع واجب والخامس مستحب حتى ينقي. ثم بعد ذلك قال: والخشب والخرق وكل ما أنقي به فوق الأحجار. يعني هل يتعين الحجر؟ أول مسألة مسألة حسية، المطلوب إزالة هذه النجاسة، فكل ما تزال به هذه النجاسة من خشب وخرق ومناديل أو تراب وكل ما أنقي به فهو كالأحجار، حكمه حكم الأحجار، لأن المعنى يتأدى به، لأن المعنى يتأدى به. لكن الذي لا ينقي كالزجاج وما كان في حكمه من أملس فإنه لا يجزي، فهو كالأحجار يتم به الاستجمار الشرعي. نعم، عند عامة كل أهل العلم قالوا بأن القطع على وتر، على وتر سنة. نعم، ما قال أحد بجوب الوتر في هذا إلا الثلاث، الثلاث معروف القول بها. والخشب والخرق وكل ما ألقي به فوق الأحجار، ومعروف أن هذه المسألة مما خالف فيها أبو بكر غلام الخلال، خالف فيها المؤلف. ففي المسائل، في المسألة الخامسة من هذه المسائل يقول: قال الخرقي: والخشب والخرق كل ما أنقي به فوق الأحجار. وبه قال أكثرهم، لأن المسألة محسوسة ليست معنوية ولا تعبدية بالأحجار، إنما هي حسية. وبه قال أكثرهم لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنجي بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من الماء. لكن هذا الحديث ضعيف جدا. قال أبو بكر: لا يجزي إلا الأحجار، لا يجزي إلا الأحجار. وبه قال داود لما روى البخاري في إسناده عن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والأمر على الوجوب، ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها، دليل ورمي الجمار. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أتني بثلاثة أحجار، هل المقصود من هذا الأمر إحضار هذه الأحجار وأن لها لذاتها خصوصية، أو المقصود إزالة الأثر؟ هنا يقول: والأمر على الوجوب، ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها، دليله رمي الجمر. لو من رمى الجمرة بقطع خشب يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي. وهنا أيضا في كلام أبي بكر غلام الخلال يقيس هذا على ذاك، قل ما دام لا يجزي رمي الجمار بالخشب إذا لا يجزي قطع النجاسة بالخشب. لكن القياس مع الفارق، الفرع لا يساوي الأصل، فالأصل ظاهر التعبد فيه واضح، التعبد فيه واضح، بينما المعنى والحس في الفرع المقيس عليه ظاهر، فالقياس مع الفارق. فالمتجه هنا قول الخرقي، وكونه يأمره عليه الصلاة والسلام بالأحجار أنه لا يوجد في ذلك المكان إلا أحجار، هو في مكان لا يوجد فيه إلا أحجار، لا سيما أرض المدينة، هذه صفته، هذه صفته. إلا الروث والعظام والطعام، إلا الروث والعظام والطعام. فالاستنجاء بالروث محرم ولا يجزي، فالاستنجاء بالعظام محرم ولا يجزي، وكذلك الطعام. هذا ما قرره المؤلف. أما التحريم فلا إشكال فيه، والنص فيه صحيح، لأن الروث زادوا أو علفوا الدواب دواب الجن، والعظام زادوا إخوانكم من الجن، يعود أوفر مكان، يعود أوفر مكان، فلا يجوز تنجيسه عليهم. وأما الطعام فهو زاد الإنس، زاد الإنس، فإذا حرم الاستنجاء بزاد الجن حرم الاستنجاء بزاد الإنس من باب أولى، ولأنه محترم، ولأنه محترم. وقل مثل ذلك في طعام دواب الإنس، علف الدواب كذلك لا يجوز أن يستنجى به، إلا الروث والعظام والطعام. عرفنا أن الروث إما أن يكون طاهرا أو نجسا، فإن كان نجسا ففي حديث ابن مسعود ألقى الروث وقال إنها ركس، وإن كانت طاهرة كما هو شأن أرواث ما يؤكل لحمه فهي زاد أو علف دواب الجن. والعظام لا شك أنه زاد جني أنفسهم بحيث يعود أخر مكان. من الطرائف أن امرأة داخلها جني وتلبس بها، فلما أتي بمن يرقي تكلم الجني وقال: هذه المرأة تعتدي علينا. كيف تعتدي عليكم؟ قال: إذا انتهت من أكل اللحم قضمت العظم، فما لان منه أكلته. هذا موجود عند بعض الناس، نعم موجود عند بعض الناس، لسيما عظام الدجاج، بعض الناس يقضمه. فهذا يصدق الحديث أنه طعامه. وفي الحديث: لعل الحياة تطول بك يا رويف، فأخبر الناس أن من استنجى بعظم أو رجيع دابة فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يجوز الاستنجاء به، لأنه إما أن يكون نجسا، هذا بالنسبة للروث، إذا كان رجيع ما لا يؤكل لحمه أو طاهر ورجيع ما يؤكل لحمه وحينئذ علف دواب الجن. والعظم هو زاد إخواني من الجن أو يكون مما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لا ينقي لأنه أملس كالزجاج فلا ينقي. والطعام لا شك أنه محترم وهو زاد الإنس والمحافظة على زاد الإنس أولى من المحافظة على زاد الجن. من الطعام يعني إذا مثل هذا الكلام يجر إلى وضع الطعام في غير ما يليق به، يعني إذا بقي من الطعام بقية وجعل مع الكناس مثلا ثم وضع في سلة المهملات الزبائن التي تحملها عمال البلدية فيكون معها الطاهر والنجس، ولا شك أن الطعام محترم لا يجوز أن يخلط بشيء نجس. هذا إذا أمكن الاستفادة منه، إذا أمكنت الاستفادة منه. أما إذا كان بحيث لا يستفيد منه إنسان ولا حيوان كما كالدهن الذي يبقى في اليد مثلا، بعض الناس يتحرج من أن يغسل يديه في المغسلة التي تذهب إلى المجاري وفيها الدهن بقية السمن والدهن والزيوت، لا شك أن بعد لعقها وإزالة ما علق بها من طعام الذي يبقى لا يستفاد منه، حينئذ يذهب منه الاسم كونه طعام، حينئذ فليس بطعام ولا مانع من غسله في المغاسل. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. يعني هل النهي يقتضي البطلان أو لا؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ هل نقول هذا مثل خلاف في الدار المنصوبة أو لا؟ لا شك أن الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان، سواء عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج فيقتضي البطلان. لكن عند غيرهم يفرقون بين ما يعود النهي فيه إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه، والحجر شرط في الإنقاء، إذن الرأس شرط في هذا الإنقاء، فعاد النهي إلى ذات الشرط إلى الشرط وحينئذ لا يجزي. قال رحمه الله: والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. المؤلف رحمه الله نظر إلى المعنى، وأن كل زاوية وكل شعبة تقوم مقام الحجر المستقل. وإذا نظرنا إلى هذا الكلام من حيث المعنى صحيح، لا سيما إذا قلنا أن الأحجار الثلاثة يمسح بكل واحد منها مسحة واحدة. لكن إذا قلنا أن كل واحد من الأحجار الثلاثة يمسح به مرارا من جوانبه فيقوم لا يقوم مقام الحجر الواحد وإن كان له شعب. لو قدر مثلا أن الحجر كبير استنجى به وكسر منه ما تنجس به بالاستنجاء وبقي نظيف، ثم استنجى به ثانية فكسر منه ما يبقى معه ما هو في حكم الحجر الثالث، فكأنه كسر الحجر الواحد وجعله ثلاثة أحجار. لو أحضر من البداية حجر واحد كبير وكسره إلى ثلاثة أحجار وقسمه إلى هذا ما يخالف فيه أحد، لأنه يصدق عليه أنه استنجى بثلاثة أحجار. لكن إذا أتى بحجر كبير ثم استنجى به فغسل موضع النجاسة أو كسرها وقطعها وأزالها ثم استنجى به كذلك ثم استنجى به ثالثا على كلام المؤلف ما فيه إشكال. الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار، لأن المؤلف نظر إلى المعنى، نجاسة حسية زالت بهذا الحجر الكبير وتم مسحه مسح نجاسة ثلاثا، فما في ما يمنع أن يكون حكم الحجر الواحد حكم الثلاثة. ومن غلام مسائل الغلام، غلام الخلال، يقول رحمه الله المسألة السادسة هذه الطبقات، قال الخرقي والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار، لأن القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد، وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير. تخفيف ولا تجفيف؟ لأن في نسخة تجفيف والمثبت من الأصول وهي محررة مضبوطة بالشكل الكامل في باب، وإن كان المعنى لا يساعد على ذلك لأن المقصود التجفيف لا التخفيف، لذا شرط بالحجارة أن تكون ملقية لا مخففة. لكن هل الإنقاء يقتضي الإزالة بالكلية، أو قالوا بأنه يجزئ الاستجمار مع بقاء الأثر الذي لا يزيله إلا الماء؟ فاللفظان متجهان، سواء قلنا تخفيف أو تجفيف، لأن القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد، وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير كما لو وجد بثلاث صغار. وقال أبو بكر لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لقول عبد الله بن مسعود، لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار ولم يفرق، يعني ما قال ثلاثة أحجار صغيرة أو قال حجر واحد كبير في حكم الثلاثة، المقصود أنه قال ائتني بثلاثة أحجار فيوقف على هذا الحد. لكن مثل هذا الكلام يتجه في المسائل التعبدية، يتجه في المسائل التعبدية، وهو أيضا جائز على قول أهل الظاهر. أما من ينظرون إلى المعنى فإن الحجر الذي له شعب لا شك أنه يقوم مقام الأحجار، والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة، وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا تزول إلا بالماء، ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء، لأن هذا الاستنجاء إنما ورد في موضع الخارج فقط، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أزال النجاسات بغير الماء، اللهم إلا على قول من يقول بنجاسة المني وإزالته بالظفر أو بإذخرة أو بحصاة أو شبيه. لكن على من يقول بطهارته المذهب هو قول الأكثر، المذهب عندهم مضطرد، فلا تزال النجاسات إلا بالماء، ويستدلون بإزالة المني بالظفر وحكه بالظفر، يستدلون بهذا على طهارته، على طهارته، إذا لو كان نجسا لما طهر إلا بالماء. ولذا يقول وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء، يعني لو وقعت نجاسة على يده أو على رجله أو على ثوبه لا بد من إزالتها بالماء. وكذلك إذا تعدى الخارج الموضع على ما تقدم لا يجزئ فيه إلا الماء. نعم. شيء المذي، الملح، الملح طعام، لكن جاء ما يدل على أنه تزال به النجاسة، جاء ما يدل على أنه تزال به، لأن أصله ماء، إذا أذيب صار ماء مالحا وأصله الماء، تقدم هذا الكلام فيه. هنا يقول فصل في أدب قضاء الحاجة في زوائد الهداية على الخرقي، فصل في أدب قضاء الحاجة، يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويضع ما معه وما فيه ذكر الله تعالى، ويضع ما معهم ما فيه ذكر الله تعالى، فلا يدخل به محل القضاء الحاجة، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لئلا يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته واطلاع الناس عليها، ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قالوا لأن هذا أسهل للخارج، أسهل للخروج، وينصب اليمنى ولا يتكلم، وجاء النهي عن الكلام وأن الله جل وعلا ينقط على ذلك، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته لأنه مضر، إطالة المكث على الحاجة مضر ببدن الإنسان، منهم من يقول أنه يكون سببا في البواسير، ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته. وغير المسلمين يستغلون هذا الوقت في القراءة ويطيلون البقاء والمكث على الحاجة ويستغلونه في قراءة صحف وأشباهه. بعضهم يأخذ من كلام أهل العلم هذا أنه لا يطال على الصبي في مكثه بما يحفظ النجاسة، خلاص مجرد ما يتنجس في هذه الحافظة التي تحفظ نجاسته يزيلها فورا، لأن الكبير إذا تضرر بالنجاسة فالصغير في حكمه، وإذا منع الكبير من طول المكث على النجاسة فلم يمنع من إطالة المكث، مكث الصبي في نجاسته، لأنه أقبل للمرض وأسرع المرض إليه من الكبير من باب أولى. ولا يطيل مقامه أكثر من حاجته، وإذا فرغ قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فإن كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، يعني عكس المسجد، لأنه من الأمور المفضولة، فيقدم اليسرى في الدخول، وإذا خرج منه قدم اليمنى، عكس المسجد وعكس الانتعال. وإن كان في فضاء أبعد واستتر عن العيون، كان في فضاء أبعد واستتر عن العيون، أما الاستتار فواجب، وأما الإبعاد فكان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يبعد إذا أراد محل الغائط، الغائط يبعد فيه لما يصحبه من أصوات وروائح. وأما بالنسبة للبول فقد انتهى عليه الصلاة والسلام إلى سباطة قوم، يعني بين البيوت ما أبعد، فبال قائما على ما في الصحيحين وغيرهم. أبعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكانا دمثا، مكانا رخوا لئلا يرتد عليه البول، ويتلقى الأظلة التي يجلس فيها والطرقات والأشجار المثمرة وفرض الأنهار، اتقوا الملاعن الثلاثة، فلا يجوز أن يبول في ظل الناس ولا محل اجتماعهم ولا في طرقاتهم، لأنه يؤذيهم بهذا ويتسبب في لانهم إياه، ويتوقع الأظلة التي يجلس فيها والطرقات والأشجار المثمرة وفرض الأنهار. منهم من يقول إذا كانت هذه الأماكن التي اجتمعوا فيها يزاول فيها منكر، يزاول فيها منكر، ناس يجلسون في مكان فيه ظل أو في طريق لا يحتاج المرء، عندما يستغل هؤلاء الذين يزولون في هذا المنكر من أذى الناس أو الكلام فيهم في أعراضهم، يقول لا مانع من أن يفرقوا بهذه الطريقة، يبال فيه، يبال فيه. وعلى هذا لو وجد في الحي أرض بيضاء محل يلعب فيها الشباب كرة، وبسببها يتأخرون عن الصلاة، هل يفرقون بمثل هذا؟ وهل يلحق بهذا ما يقوم مقامه مما يكون سببا للتفريق مما هو ليس بنجس، مثل يغير فيها الزيت، زيت السيارة في هذا المكان الذي يكون سببا لمنكر، يجتمع الناس فيغضبون غير الزيت في هذا المحل، أو شباب يلعبون كرة في أرض فضاء تكون محل تغيير الزيت، فرقوا. وينجر الكلام إلى بعض الناس تكون سيارته من النوع القديم الذي ينزل منه الزيت، فهل مثل هذا يسوغ له أن يقف بهذه السيارة في طرقات الناس بحيث يتسبب في نزول هذه الزيوت التي تؤذي المارة، أو نقول يلزمك أن تقف في مكان لا يمر به أحد أو تصلح سيارتك لئلا تؤذي الناس؟ الزيت طاهر لكنه مقذر مؤذي، وغسله أشد من غسل البول. فعلى هذا على من يملك مثل هذه السيارات يتحرى لا يكون سببا في أذية الناس، ولا يقول في ثقب ولا شق، قالوا لأنها مأوى للجن. وسعد بن عبادة يذكر أنه بال في شق فوجد صريعا قتيلا، قالوا قتله الجن، ثبت الخبر. قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم فلم نخطف فؤاده. وعلى كل حال إذا كان يتسبب في أذية غلب على الظن أنه مأوى للجن أو مأوى لأشياء محترمة مثل الضبان مثلا، جحر في ضب يبول فيه ولا ما يبول؟ لا 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 يبول، لأن هذا مأكول محترم. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، يقول الفقهاء لما فيهما من نور الله. وهذه العله عليله وحديثه، لكن شرق او غرق ويرد هذا الكلام، لانه اذا شرق في اول النهار استقبل الشمس، واذا غرب في اخره استقبله. ولا قمرا ولا يجوز استقبال القبله. نقف على هذا. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أسئلة، يقول هل هناك تحقيق جيد تنصحون به لهذه الرسالة؟ ما أدري ما هذه الرسالة ضامة، إلا أن كان يريد الكتاب المشروح مختصر الخرقي، لأن الأسئلة خاصة درس الخرقي. فأجود الطبعات، طبعته الأولى طبعة ابن ثاني رحمه الله. يقول ما حكم صلاة الحائض ناسية، مع العلم أن الصلاة فيها قراءة قرآن؟ الصلاة بالنسبة للحائض حرام عليها، لا تصح منها، ويحرم عليها أن تصلي وقت العادة. ولذا يقول الفقهاء بالنسبة للصيام والصلاة يقول ولا يصحان منها بل يحرمان، هذا بالنسبة للذاكر العامد. أما بالنسبة للناسي فهو مندرج في قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالنسيان هنا ينزل الموجود منزلة المعدوم كأنها ما صلت. لكن لو صامت وهي حائض ناسية قلنا هذا الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لو تركت الصيام ونسيته بناء على أنها تركته حائض ثم نسيت القضاء، فإن هذا لا يمكن أن يقال أنها ناسية، والنسيان عذر في ترك المأمور أبدا، لا بد من الاتيان به متى ذكرت. من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. من المعلوم أن المغتسل يمس قبله ودبره في أثنائه، لا ليس من المعلوم أنه يمس قبله ولا دبره، لا يلزم أن يمس شيئا في أثنائه. وهل تجزئه الصلاة بذلك الغسل، أم عليه أن يعم جسمه بالماء في آخره دون لمس العورات، أم عليه أن يتوضأ بعد الانتهاء من الغسل؟ سيأتي الكلام في نقض الوضوء من مس الذكر أو الفرج عموما، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس والذي يليه إن لم تمكن. وعلى كل حال هو من نواقض الوضوء لا من نواقض الغسل. بدأنا بالزوائد في الدرس الماضي، قل بدأنا بالزوائد نكملها بسرعة ونقرأ. يقول ولا يجوز استقبال القبلة يعني أثناء قضاء الحاجة، وجاء فيه الحديث الصحيحة ولا يجوز استقبال القبلة، وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. استقبال القبلة جاء النهي عنه، النهي عن استقبالها جاء، والنهي أيضا جاء عن استدبارها، ولكن شرقوا وغربوا. والمؤلف الذي هو صاحب الهداية الذي هذه زوائد على الخرق منه يجمع بين النصوص بمنع الاستقبال، وأما الاستدبار في الفضاء وفي استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان. جاء من النصوص ما يمنع الاستقبال والاستدبار، وجاء الاستقبال أيضا أكثر، وجاء في الاستدبار الفعل، فرأيته حديث ابن عمر رقيت على بيتي على بيتنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فحملوه على الاستدبار، ويبقى الاستقبال محفوظ لا معارض له لا معارض له. ومنهم وهو قول له وجه يبقى الاستقبال والاستدبار محفوظ، لكنه يحمل على الفضاء دون البنيان، دون البنيان لأنه في البيت في البنيان، ويحمل النهي على الفضاء. يقول في استدبارها في الفضاء واستقبالها روايتان بناء على هذا. يقول إذا انقطع البول بين الفضاء والبنيان على هذا الروايتان الرواية الثانية، وإذا انقطع البول يعني انتهى نزوله من ذكر الرجل مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه يمسح ليخرج ما بقي في مجراه، ولكن هذا لم يرد به دليل لم يرد به دليل، وهو أيضا يفتح بابا عدم انقطاعه. فالمسالك مع كثرة الملامسة مع كثرة التحريك تدر، فإذا تركت بعد انقضاء البول وتغافل عن الإنسان انقطع. فقوله مسح يده بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه هذا لا دليل عليه. ثم ينتره ثلاثا، والنتر غير هذا المسح، وغير أيضا شده بقوة ثم إرساله، إنما هو كيف يعبر عنه النتر ما النتر، لأنه قال ثم ينتره ثلاثا. نعم كيف؟ لا ما فرق ولا ها؟ لا 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 يمس بيده. نعم كيف؟ لا لا غير القفز، القفز بيذكرون لا 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 لا, لا يمس بيده، إنما هو باجتماع أو بضم دبره، يكون هذا بضم الدبر ويخرج ما فيه. وعلى كل حال كل هذه بدعة لا دليل عليها. ثم ينتره ثلاثا ويتحول عن موضعه، لأنه مع الحركة مع القيام والقعود يخرج إن كان في شيء، وهذا أيضا لا دليل عليه. وابن القيم ذكر 10 بدع تتعلق بهذا الموضع، تحول عن موضعه ويستجمر بالأحجار ثم يستنجي بالماء، يستجمر بالأحجار النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من حديث ابن مسعود وغيره، ثم يستنجي بالماء، استنجى النبي عليه الصلاة والسلام بالماء كما في حديث أنس وغيره، ويجمع بينهما على هذا. ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة وأقطع لدابر النجاسة، لكنه مع ذلك لا يعرف الجمع بينهما من فعله عليه الصلاة والسلام. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما، يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل واحد على حدة، وأفضلهما الماء لأنه أقطع للنجاسة، وأفضلهما الماء والجمع بينهما أفضل، ولا يقطع إلا على وتر، ولا يقطع إلا على وتر في قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. عرفنا سابقا في كلام المؤلف أنه أن أقله 3 أحجار، فإن انقطع بها ونعمة، وإن لم ينقطع زاد رابعا زاد رابعا، ثم قطع على وتر بنزيد 5 ولو لم تدعو إلى الحاجة. يقول رواه البخاري ومسلم وصفة ما يجوز الاستجمار به أن يكون جامدا طاهرا منقي غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، أن يكون جامد كان بينما المائع لا يستنجى به لأنه لا يزيل النجاسة بل يلوث المحل طاهرا لأن النجس لا يطهر نفسه فضلا عن غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رد الروضة قال إنها رجس، فدل على أن النجس لا يطهر منقي، لا بد من أن يكون منقيا بأن يكون له خشونة تزيل الأثر، بينما الأملس لا ينقي، فالزجاج لا يستنجى به لأنه لا ينقي، غير مطعوم لأنه نهي عن الاستنجاء بالعظم والروث لأنه طعام الجن ودواب الجن، فطعام الإنس من باب أولى. ولا حرمة له، لا يكون من كتب العلم الأشياء التي فيها ذكر لله جل وعلا أو لنبيه عليه الصلاة والسلام أو لأمر من أمور الدين المحترمة، ولا حرمة له ولا متصلا بحيوان، ولا متصلا بحيوان، لأن الحيوان لا سيما المأكول محترم، فلا يجوز الاستنجاء به. لكن لو قال لم يجد حجارة وعنده كلب يصلح ولا ما يصلح، خرج بقيد سابق نجس. طيب عنده حمار، نعم، لماذا؟ نعم هو نجس على المذهب، لكن على القول بطهارته مع تحريم أكله، طهارة جسده وعرقه وسؤره يجوز الاستنجاء به ولا يجوز؟ نعم يقول ولا متصلا بحيوان. لماذا؟ ما العلة؟ الحيوان محترم ولو كان غير مأكول ولو كان نجس العين. نعم طيب هذا ما وجد ثلاث أحجار فجيء له بثلاثة فئران، ثلاث من الفأر حي، ايش تقول؟ ما الحكم؟
إذا احترم الطعام
بعد من الحيوان المحترم ما في إشكال، لكن هذه فويسة قد تقتل في الحل وحرم، ما لا حرم، لأنه يقول هنا ولا متصلا بحيوان. الحيوان المحترم هذا ما في إشكال، والحيوان الذي يحتاج إليه في ركوب ونحوه أيضا ما في إشكال، لكن مثل ما مثلنا جيء له بثلاث فئران
هي نجسة.
كيف؟ لا ما دامت يابسة، نعم ما دامت يابسة سورها طاهر ولا تنجس غيرها، وإذا وقعت في السمن، وإذا فرضنا وقعت في السمن وخرجت حية، ايش تسوي بالسمن؟ الكلام فيما إذا ماتت فيه ما تؤثر، لا خرجت حية. حتى التفريق بين المائع والنجس ترى فيه كلام كثير يأتي إن شاء الله، نعم، لأن أثرها إن ماتت فيه، وأما إذا كانت حية ما لها أثر. نعم بالأخوان، وش المانع من أن يستنجى بهذه الفئران الثلاثة؟ كيف؟ هذا الأمر خارج، هذا النهي أو المنع لأمر خارج، هل يجزي ولا ما يجزي؟ افترض أنه استنجى بها ثم قتلها لا تنتقل مكان ثاني، مأمور بقتلها في الحل والحرم، دخل افتراضات لكنها يمكن تقع، وش المانع أن تقع؟ ما وجد شيء. طيب لو استنجى بروث رجع دابة مأكولة اللحم وطاهر وزال الأثر، نقول يجزي مع التحريم؟ وين؟
لم يجد إلا
كان ركس، هذه روثة الحمار، لكن روثة إبل أو بقرة أو غنم طاهرة ما فيها أشكال، والمنع منها لكونها زاد دواب الجن، أمر خارج عن المطلوب، أمر خارج عن الذات والشرط، فالجهة مفكة، يحرم عليه ويأثم، لكن هل ينقي ولا ما ينقي؟ يجزي ولا ما يجزي؟ ها هو الفئران، يعني إذا الإرادات كلها فرغ منها، يعني كونها تنقل النجاسة إلى مكان آخر هذا شيء، نعم، لكن افترض أنه كل ما انتهى من واحد قتله لأنه مأمور بقتله في الحل والحرم، نعم، كيف؟ لا لا سوق الشعر شعر ينقي ما أشكال. نعم حزاد
الله حاجة إلى
عبد متأمل يقول لا يستعير بيمينه في الاستجمار وقد جاء النهي أن يمسك ذكره وهو يقول واليمين لا شك أنها تكرم عن هذه المواطن المستقدرة فإن فعل كره وأجزاءه فإن فعل كره وأجزاءه لأنه تم الإنقاء وكونه خالف الجهة المفكة ولا بأس بالاستعانة بها في الماء يعني لا يستعان بها في الحجر في الاستنجاء لكن يستعان بها في الماء اليد اليمنى يقول لا يستعان بها في الاستنجاء إذا كيف يصنع يقول يضع الحجر بين رجليه ويمر الذكر بيده اليسرى لكن ما يضع الحجر بيده اليمنى ويمره على ذكره الممسك به في يده اليسرى أما بالنسبة للماء فلا مانع من أن يرش الماء بيده اليمنى ويغسل بيده اليسرى طيب وش الفرق بينهما
لا تباشر لا تباشر
ولا أنا بيد حجر ما تباشر
لا الحجر متصل لا ليس فيه اتصال يسكب الماء من يده على ذكر
يعني تنفصل اليد أثناء الإزالة اليد في الماء تنفصل قبل البدء بالإزالة بينما الحجر لا تنفصل عندهم ماء هذا ممنوع أقصد أنه مكروه عندهم كراهة شديدة لأن اليمنى تصانع مثل هذه الأعمال فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء فهل يصح على روايتين من تقدم الكلام فيه وأطلنا فيه وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين وقيل لا يجزئه وجها واحدا وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين وقيل لا يجزئه وجها واحدا عندنا رواية وتخريج ووجه بينها فروق نعم إيه لأن حتى الأحكام اختلفت الآن وإن تيمم قبل الاستجمار التيمم لا شك أنه أضعف من الوضوء أضعف من الوضوء وعندهم على المذهب أنه يبيح الصلاة فكيف تستباح الصلاة بشيء مع وجود ما يناقضه هذه وجهة نظر من يقول بأنه لا يصح قبل التيمم وتقدم أنه على المذهب لا يصح قبلهما وضوء ولا تيمم على مرجح إن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين اللتين مضتا فإن أخر الاستنجاء عن الوضوء يعني مثل على الروايتين الواردتين في الوضوء فهل يصح على روايتين وإن تيمم قبل الاستجمار فقيل يخرج على الروايتين يعني يصح ولا يصح والتخريج نعم تخريج غير الرواية الرواية
الحكم المروي عن الإمام أحمد النص الحكم المروي عن الإمام أحمد
نعم الذي ذكر عن الإمام نفسه والتخريج على الرواية عنه الإلحاق الذي في حكم القياس وقيل لا يجزئه وجها واحدا الوجه ها
لا صح الإشياء في المساء
نعم لأنك رواية وتخريج على الرواية هو وجه يعني إذا قيل في ترجمة عالم من علماء أي مذهب هو من أصحاب الوجوه يعني أن قوله معتبر في المذهب ولو لم يكن منصوصا عن الإمام ولا مخرجا على نصه إنما هو جاري على قواعد المذهب جاري على قواعد المذهب
الرواية المخرجة هل يتجوز فيقال عنها رواية؟
لا تخريج يعني تساهل هذا تساهل والإشكال أنه ينقل عن المذاهب وهذه مشكلة ينقل عن المذاهب بواسطة أقوال المتأخرين المنتسبين إلى هذه المذاهب فتجد هؤلاء المتأخرون أو هؤلاء المتأخرين تأثروا بظروف زمانهم التي اختلفت عن ظروف زمان الإمام الذي هم من عهد السلف نعم فتجد متأخري المالكية لهم اجتهادات تخالف ما في المذهب
يعني هل يقال مختصر خليل وشروع خليل توافق ما في المدونة، أو كتب الشافعية المتأخرة توافق ما في الأم؟ في اختلاف، وإن كانت أقوال معروفة عندهم متداولة ومخرجة أيضا على قواعد المذهب، لكن كوننا ننقل المذاهب من كتب المتأخرين هذا يوقع في حرج كبير، ولذلك تجدون الاضطراب في كثير من المسائل، لا سيما المسائل العملية التي ابتلي بها الناس الآن، فتجد من يقول أن كشف الوجه قول الجمهور الحنفية والشافعية والمالكية وكذا، ويجلب على هذا القول باعتبار أنه وجد إشارات في كتب المتأخرين، لكن لو طلع إلى كتب المتوسطين اختلف الحكم، لو طلع إلى كتب من تقدم قبله اختلفت وجهة نظره، فالمؤول على كتب المتقدمين، وإن كان للإمام مؤلف فليعرض عليه بالنواجذ، فلتكن عناية طالب العلم بالأم والمدونة، وكتب من تقدم من المذاهب في مذهب الحنفية والحنابلة هذه الكتب عرض عليها بالنواجذ، لا شك أنه استجد مسائل قد لا تجدها في كتب المتقدمين تبحث عنها في كتب الطبقة التي تليهم إن وجدت، وإلا فتنزل حتى تجدها، وإلا في كتب مثلا الزاد على سبيل المثال في مخالفات كثيرة للمذهب فضلا عن القول الراجح، ولا أن هذا المزهد بهذه الكتب، لا لا مانع من يتلقى عليها طالب علم، لكن مع ذلك إذا أراد تحرير مسائل ونسبة أقوال إلى هذه المذاهب وأربابها لابد أن يتحرى، لا سيما أنه وجد من ينبش ممن ليس هدفه فيما يظهر من تصرفاته البحث عن الحق ونصر الحق، إنما يلتقط الزلات، فتجد مرتع لهؤلاء في كتب المتأخرين ممن عاصروا بعض هذه المشاكل وأثرت عليهم الضغوط، وإلا فالزاد فيه أكثر من 30 مسألة خالف فيها الصحيح من المذهب والراجح من المذهب، فضلا عن الراجح من نسبة للدليل في أصل المسألة، فيتمرن طالب العلم على هذه الكتب ومع ذلك تكون عمدته النصوص وكتب الأئمة، المذاهب لها اصطلاحات، يعني لو افترضنا مثلا جئنا مختصر خليل وقرأنا في كتاب النكاح قال يجوز للولي كتم العمى عن الخاطب، هل تصور الإمام مالك يقول بهذا؟ تصور الإمام مالك يقول بهذا الكلام؟ ما يمكن يقول مالك هذا الكلام، لكن لا مانع أن الطالب يطلع على هذا القول وينظر في الشروع وما علته ثم يرد عليه، نقول مثل هذا في سائر المذاهب، المقصود أن هؤلاء الذين يكتبون وجدوا في هذه الكتب لا شك أنه وجدوا ما يستغلونه، لكن لو قرأوا في المدونة وقرأوا في الأم وإن كان قد يجدون من جهة أخرى قد يدخلون مداخل لعدم فهمهم الاصطلاح، لعدم فهمهم الاصطلاح قد يقول مالك أكره كذا ثم ينبسطون، مالك كراهة سهلة، الكراهة تزول بأدنى حاجة، لكن ما الكراهة عند الإمام مالك؟ قد يوجد في كتب الحنفية أكره كذا، الإمام أحمد يقول أكره المتعة، الإمام أحمد على ورعه يكره المتعة، فكيف بنا؟ المتعة تزول بأدنى حاجة، هو محتاج مسافر وغريب يتمتع لأن الإمام يكره المتعة، ما هو صحيح يا أخي، انتبه لهذه الاصطلاحات وتأثيرها على الأقوال، فطالب العلم ينبغي أن يكون نبيها لهذه منتبها لهذه الأمور. سم
لكن قوله أحسن الله إليكم كتب المتأخرين أكثر تحذير،
كتب المتأخرين من حيث العبارة وربط العبارة وسبك العبارة وكونها أخصر كأنها يعني محررة ومتقنة ولها محترزات لا شك أنها ضبطت، ولذلك كتب المتقدم تجدها سائبة، يعني فيها كلام فيه حشو، تجد فيها حشو، أما كتب المتأخرين لا تستطيع أن تحذف حرف، يعني مثل الزاد أو مثل المختصر الخليل ما تستطيع أن تحذف حرف واحد يختل الكلام، نعم لكن بإمكانك أن تحذف من مختصر الخرقي ومن الهداية ومن كتب الأئمة المتقدمين تستطيع أن تحذف، لأنهم يوضحون المسائل ويصورون تصويرا دقيقا بحيث لا يحتاج فيها إلى شروح، ولذا لم تشرح هذه الكتب الواضحة. كتب المتأخرين هي التي حظيت بالشروح لأنها تحتاج، لأنها محررة ومتقنة ومضبوطة، لكن لا يعتمد عليها في نسبة القول إلى المذهب حتى نتأكد من اضطراده في المذهب عند جميع طبقاته، عند جميع طبقاته. ولذا لو اختلف القول في مذهب الحنابلة وجد للمتقدمين رأي، وللمتوسطين قول، وللمتأخرين قول، بل وجدنا للمتأخرين أكثر من قول. وجدنا هذا الرأي في الإقناع بالمنع، وفي المنتهى بالكراهة، وفي غيرهما بالجواز، وفي الكتاب الرابع كذا وخامس وسادس من كتب المتأخرين عشرات. قالوا المذهب عند المتأخرين ما يتفق عليه أو ما يتفق عليه في الإقناع والمنتهى. هذا مجرد اصطلاح، ولا ما هل يوجد ما يؤيد هذا القول إلا أنه مجرد حسن ظن بالمؤلفين وسبق لهذين الكتابين باعتبار أن الإصابة فيهما غالبة، وقالوا إن اختلف الكتابان الإقناع والمنتهى فالمنتهى لأنه أقعد في المذهب. فهذه الأمور تحتاج إلى عناية من طالب العلم، مالك علمه في المدونة وفي الموطأ، مضبوط في الموطأ والمدونة. وأبو حنيفة كتب الصاحبين محمد بن حسن كتب موجودة، والمبسوط شرح ظاهر الرواية أيضا موجود، ويعول عليه مذهب الحنفية. المقصود أن هناك كتب معتبرة ومعتمدة عند الأئمة، متأخر الحنفية يعولون على ابن عابدين، وإذا قرأت ابن عابدين وجدت فيه مخالفات كثيرة وأشياء قد لا يستسيغها عقل. لا أقواله محفوظة ومضبوطة، ما ضاع شيء ما ضاع شيء، لكنه مع الوقت والتوسع في المذاهب، يعني عدم الاقتصار على قول الإمام، يعني يمكن أن ينسب للإمام وهو وجه، لأنه وجد في كتب المتأخرين يمكن أن ينسبه تخريج. نعم، على هذه السؤالات ينبغي أن يعتنى بها أكثر من كتب المتأخرين. نعم، كتب المتأخرين منظمة وفيها أكبر قدر من المسائل وفيها افتراضات يمكن نحتاج إليها لا يستغنى عنها، لكن مع ذلك إذا أردنا أن ننسب إلى الإمام وأردنا تحرير قول الإمام فعلينا بالمسائل. نعم، الرواية المنصوصة عن الإمام سئل فأجاب، هذا ما نحتاج. التخريج، هذا التخريج مخرج على قول الإمام، يعني شبه القياس، مثل المقيس على قول الإمام. والوجه ليس للإمام ولا أثر عن الإمام، لكنه قول لبعض الأصحاب المعتبرين في المذهب مما لا يخرج عن قواعد المذهب، فيما لا يخرج عن قواعد المذهب. ولذلك اختيارات شيخ الإسلام تسمى وجوه في المذهب، ما تسمى وجوه في المذهب لأنه يخرج عن المذهب، لا ما تسمى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، ومس الفرج، والقيء الفاحش، والدم الفاحش، والدود الفاحش يخرج من الجروح، وأكل لحم الجزور، وغسل الميت، وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما يتيقن منهما.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة التي تقدم شرحها. الطهارة التي تقدم شرحها، والمراد بها الوضوء، ما ينقض الوضوء. والنقض يكون للمبرم بعد تمام إبرامه، ينقض بعد تمام إبرامه، ينقض يكون نقضه. وعلى هذا لو انتقض الوضوء قبل تمامه، هل هناك فرق بين الوضوء قبل تمامه وبعد تمامه؟
لا يقال نقضه، إنما أفسد.
نعم، أفسده لأنه لم يتم إبرامه، ولذا تؤثر فيه النية قبل تمامه، وبعد تمامه لا تؤثر فيه النية. فلو نوى الإفساد في أثنائه فسد، وبعد تمامه لا يفسد إلا بناقض من النواقض الوجودية التي ذكرت في هذا الباب. نعم. طيب، العلماء يقولون في النية بالنسبة للوضوء ويجب استصحاب حكمها ولا يجب استصحاب ذكرها، بمعنى أنك جئت للوضوء ناويا بذلك رفع الحدث وفعل ما لا يفعل إلا بالطهارة، وهذه هي النية، مجرد القصد لهذا الأمر هي النية. ثم بعد أن غسلت الوجه واليدين تحرك في بطنك شيء فعرضت نفسك على الدورة فلم يخرج شيء، أنا أنت نويت إبطال الطهر، تبطل في هذا الحال. لكن لما غسلت رجلي كنت انتهيت من الوضوء تحرك في بطنك شيء فعرضت نفسك على الدورة وما طلع شيء، ينتقض ولا ما ينتقض؟ لا ينتقض، لا ينتقض. ففرق بين هذا وهذا، ونية الخروج من العبادة قبل تمامها له أثر وبعد تمامها لا أثر له، لا أثر له، لأن العبادة العملية تنقض بعمل لا تنقضها النية. ولذا الشك الذي يطرأ بعد تمام العبادة لا أثر له البتة، بعد أن سلم من الصلاة شك أو تردد في شيء مما يتعلق بالصلاة لا أثر له، ولا يلتفت إليه بعد تمام العبادة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما ينقض الطهارة، يعني الطهارة التي تقدم ذكرها وهي الوضوء. فالطهارة بعد تمامها وإبرامها تنتقض بما ذكره المؤلف، ولم يذكر منها تمام المدة بالنسبة للخف ولا خلع الخف. بهذا احتج من يحتج من طلاب العلم أن تمام المدة وهو على طهارة لا أثر له، وكذلك إذا خلع الخف وهو على طهارة لا أثر له، لأن أهل العلم لا يذكرون ذلك في النواقض، فكيف يقال بأن الطهارة تبطل بخلع الخف ولو كان على طهارة، خلف الممسوح عليه أو بتمام المدة، وأهل العلم لا يذكرونها في النواقض؟ هل معنى هذا أن الخرقي يرى أن المدة لا أثر لها إذا تمت، أو أن الخف لا أثر لخلعه بعد تمام الطهارة والمسح عليه؟ لا، ليس لها ولا وليس بناقض، هو في الحق ليس بناقض. إذن كيف نقول لا يجوز لك أن تصلي بعد أن خلعت الخف وأنت على طهارة؟ الجواب أنه ليس هناك طهارة، أنت تصلي بخف مسحت عليه من غير إذن الشارع، تصلي بخف غير مأذون بالصلاة فيه بعد تمام المدة، الشارع أذن لك مدة معينة يوم وليلة، فما زاد عن هذه المدة تصلي بخف لم يأذن لك الشارع في الصلاة به، حددت المدة وتجاوز المدة. في مسألة الخلع، خلع الخف وأنت على طهارة، أنت تصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة، فطهارتك ناقصة، كمن توضأ وترك غسل رجليه فصلاتك باطلة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقيس خلع الخف بعد الطهارة على حلق الرأس بعد المسح عليه. يقول ما له أثر، مسحت على الرأس حلقت الشعر، والماء إنما كان بالشعر، البلل إنما كان بالشعر لا بالرأس، وكذلك الخف. نقول هل القياس مطابق أو هناك فارق؟
فارق
مش الفارق؟ نعم، مسح الرأس طهارة أصلية، طهارة أصلية، ومسح الخف طهارة فرعية، ولا يقاس هذا بهذا، لا يقاس هذا بهذا، لأن هذا أضعف من هذا، فكيف يقاس الضعيف على القوي؟
أحسن الله إليك، وجه آخر في الفرق.
نعم، إيش فيها؟ يعني إذا مسح أمامه ونزلها كيف؟ مثل الخف، مثل الخف صار مثل، وليس مثل الشعر.
لكن أحسن الله إليك، وجه آخر في الفرق. ألا يقال أن الرأس وإن حلقنا إلا أن أصوله باقية، حتى لو حلق فأصوله باقية، بينما الخف إذا نزع لا يبقى له أصل، نزع بالكلية.
لو أزال الشعر بليزر واجتث الشعر من أصوله،
لا، أصله هي قشرة الرأس يا شيخ، منبته هي أصل.
إيه لكن ما وصل عمام،
ما وصل عمام، لكن الشيخ هي أصل، هذا فرع له،
ما وصل عمام. هم يقولون عندهم أن التنظير مطابق باعتبار أن هذا مسح وخلع وهذا مسح وخلع، عندهم كيف شخفين يعني غير،
لا قصد مسح فوقاني ثم نزعه،
يعني على خفين. الفقهاء سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا، وإن لبس خفا على خف فالحكم للفوقاني، بمعنى أنه لو نزعه بعد أن مسح عليه فكما لو لم يكن عليه إلا خف واحد مسح عليه ثم خلع، حكم الفوقاني.
لو جرح يا شيخ بعد وضوء، لو انجرح بعد وضوءه فزالت قشرة من جلده لا يلزمه الإعادة، هذا مثل إزالة الرأس.
سمعنا الأخوان، يقول لو غسل يده توضأ وضوء كامل ثم بعد ذلك مر على يديه شيء حاد فأزال شيئا من جلده الذي غسله، ماذا نقول؟ طهر صحيح باقي هنا، لأن غسل اليد أصل في الوضوء، بينما الخف فرع، فإذا انكشف الفرع محل الفرع، ومن كشف منه محل فرضه الغسل، فرضه الغسل، لأن غسل الرجل مقصود، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود في الوضوء، غسل الرجل مقصود في الوضوء وجاء التشديد فيه وإلا عقاب من النار، بينما غسل جلدة الرأس ليس بمقصود، فهناك فروق بين هذا وهذا. قال رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، الذي ينقض الطهارة ينقض الوضوء ما خرج، أي شيء يخرج، لأن ما من صياغ العموم، ما خرج من قبل أو دبر، طاهرا كان أو نجسا، يابسا كان أو رطبا، هذا مقتضى اللفظ. والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، فلو خرج من دبره دود، خرج من دبره دود يقال بنجاسته أو طهارته، الدود المتولد من النجس نجس بلا شك، الدود المتولد من النجس نجس، وهذا المتولد من القيح والدم الذي في مصدره، بينما الدود المتولد من التمر مثلا طاهر، فالمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من النجس نجس، فما يخرج من القبل أو الدبر أيا كان وصفه ناقض للوضوء على كلام المؤلف.
ابتلع خرزة،
نعم ابتلع خرزة وخرجت يابسة، مع أنه ما يتصور تخرج يابسة، لكن هذا افتراض، لأننا لو قلنا خرجت رطبة فالنقض بالرطوبة لا بالخرزة نفسها، لكن لو افترضنا أنها خرجت يابسة أو ولدت المرأة ولدا يابسا غير مصاحب، لا بمياه ولا بدماء، نعم نعم، تنتقض الوضوء ولا ينتقض؟
بناء على كلامه ينتقض،
نعم، بناء على العموم الذي في عبارته ينتقض الوضوء، ثم بعد ذلك هذا إذا كان من المخرج الأصلي، أي شيء يخرج من المخرج الأصلي الذي يقبل الدبر ينقض الوضوء عنده مطلقا. لكن إن خرج من غير المخرج الأصلي، إذا خرج من البدن شيء من غير المخرج الأصلي، قال رحمه الله: وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما، خص ما يخرج من غير المخرج بالبول والغائط بالنقض، بينما إذا خرج من غير المخرجين غير البول والغائط فإنه لا ينقض. وسيأتي ما في ما يخرج من البدن من الفاحش النجس، سيأتي القي الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش إذا خرجت من الجروح، يأتي ما في هذا. لكن إذا خرج من غير المخرج، فرضنا أنه انسد المخرج الأصلي أو سد لأمر يتعلق بالطب مثلا، قرر الطب أن هذا المخرج لا بد من سده وفتح له فتحة ثانية، فيخرج منها البول وغير البول. أحيانا يخرج بول لأنه مخرج بديل عن الأصلي، وأحيانا يخرج ماء غير متغير، وقد يخرج لبن غير متغير، فهذا المخرج الفرعي لا يأخذ حكم المخرج الأصلي في كون كل ما يخرج منه ينقض الطهارة. فالذي ينقض الطهارة جميع أو كل ما يخرج من المخرج الأصلي القبل والدبر، وما يخرج من بول أو غائط من غير المخرج، إذا خرج من غير المخرج غير البول والغائط قلنا كالماء مثلا أو الشاي مثلا على هيئته خرج على هيئته، أو لبن على هيئته خرج من غير المخرج، ولو كان بديلا عن المخرج الأصلي نقول هذا لا ينقض الطهارة. والأمور الأصلية الأحكام المرتبة عليها تختلف فيها مع الأمور الفرعية، وهذا نوع من الاختلاف الذي يؤيد الفرق بين ما سبق ذكره من مسح الكف ومسح الرأس، هذا أصلي وهذا فرعي. وهنا عندنا القبر والدبر مخارج أصلية، والفتحات التي تجعل مقامها من قبل الأطباء لا شك أنها مخارج فرعية وليس أصلية، ولذا لا تترتب عليها جميع الأحكام المرتبة على الأصلية. نعم.
الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي،
الريح لو خرجت من غير مخرجها الأصلي، لأنه الآن خص الخارج من غير المخرج الأصلي بالبول والغائط، مقتضى كلامه أنها لا تنقض الوضوء، أنها لا تنقض الوضوء. طيب لو خرج، وهذا افتراض ويذكرون الفقهاء، لو خرجت ريح مع القبل أو بول مع الدبر تذكر هذه الافتراضات، فهل تنقض أو لا تنقض؟ باعتبار أن المخرجين أصليان تنقض. وإذا قلنا أن القبل ليس بمخرج أصلي للريح، والدبر ليس بمخرج أصلي للبول، قلنا لا تنقض. لكن يرد عليه كلامه الأول أن كل ما يخرج من المخرجين الأصليين ينقض، لكنه من جهة هو ليس بمخرج أصلي، ليس بمخرج أصلي، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما. فإذا قلنا من غير مخرجهما يشمل القبل في غير البول والدبر في غير الغائط، لأن هذا غير مخرج. فهل دخول مثل هذا في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ دخوله في الجملة الأولى منطوق، ودخوله في الجملة الثانية مفهوم. دخوله في الجملة الأولى يعني لو أن منطوق في الجملة الأولى منطوق، يعني لو بال مع دبره أو خرجت منه ريح لا صوت ولا رائحة من قبله، هل يدخل في الجملة الأولى أو يدخل في الجملة الثانية؟ يقول يمكن دخوله في الجملة الأولى، وهذا على
سبيل المنظور ويمكن دخوله في الجملة الثانية من باب المفهوم، والمنطوق كما هو معلوم مقدم على المفهوم. إذن لو بال مع دوره انتقل وضوءه، ولو أرسل الريح من قبله انتقل وضوءه بناء على منطوق الجملة الأولى. ما خلصنا مناقضان أصليان ومن مخرجهما أيضا
الريح ناقض أصل ذاته ولكن من فساد
معروف مناقض من غير مخرج، من غير مخرج. واللي جعلنا نورد هذا الكلام أنه لو أرسل الريح من قبله كما لو أرسلها من المخرج الفرعي الذي فتح له. نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحديث الذي ورد عن الرجلين اللذين رآهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصليا مع الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام ائتوني بهما، فلما سألهم قال صلينا في رحالنا، فقال إن أتيتم المسجد فصلوا فإنها لكم نافلة. السائل يقول هل النافلة في الصلاة التي صلياها برحالهم أو التي يصليانها مع الجماعة؟ هذا كلام لأهل العلم معروف في هذا الحديث، وأن منهم من يرى أن الفريضة هي التي تؤدى على الوجه الأكمل كالتي مع الجماعة هنا، ومنهم من يرى العكس، وهو الأصل أن الفريضة سقطت بصلاتهم الأولى والصلاة الثانية نافلة، وهذا هو الماشي على القواعد. وإن كان الحديث يحتمل لا هم صليا جمعا، صليا في رحالهم جمعا احتمال، هذا لا مجمل. نقول مثل هذا المجمل لا يقل على الحديث المفصل المبين المفصل يدل على وجوب صلاة الجمعة. وإلهم حتى لو صلينا لا يعني أن الصلاة صلاة الفرض باطل، لا يعني أنها باطل. يقول له نعم كيف يختار قسم أفراد إلى هذا ما واضح، هذا مجمل يحتاج إلى الأدلة المبينة المفسرة تقضي على مثل الإجمال. يقول ما حكم الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب والمقوس هناك؟ الهجرة لغرض اللجوء إلى دول الغرب إن كان مضطرا إليها، يعني لم يمكن من البقاء في بلاد الإسلام، هذا له حكم. يعني أنه إذا مكن من بلد الإسلام ورجع إلى ديار الكفر، العكس الهجرة الواجبة التي أوجبها الله على المسلم إذا أسلم في ديار الكفر فإنه يجب عليه أن ينتقل إلى ديار الإسلام، حكمها باق إلى قيام الساعة. ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني الكفار إلا إذا كان عاجزا لا يستطيع حيلة ولا يعتدي سبيلا، فإنه حينئذ يكون معذورا. وأثر البقاء بين الكفار على المسلم وإن استفاد شيئا من دنياه، لكن الأثر البالغ الواضح على دينه نسأل الله السلامة والعافية. كثير منهم يعاني معاناة شديدة في تربية أولاده، كيف أولاده يدرسون في مدارس كفار؟ يعني لا يوجد في بلاد الكفار مدارس إسلامية تفي بحاجات الجاليات منهم، لا. المقصود أن مثل هذا الضرر على الدين واضح، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصاحب. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة. قال رحمه الله: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قول أو دبر، وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما. انتهينا منه. ثم بعد هذا قال رحمه الله: وزوال العقل. وزوال العقل يعني غيابه أو تغييبه، غيابه أو تغييبه. غيابه من غير قصد أو تغييبه بقصد. ويدخل في هذا الجنون والإغماء والنوم والسكر والبنج، المقصود كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء. السبب في هذا أنه مظنة لخروج الحدث. والنوم جاء في حديث صفوان بن عسال في أنهم لا يزعون خفافهم إلا من بول أو إلا إيش، نعم، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فقارن النوم مع البول والغائط فدل على أنه ينقض كالحدث، وذلك لأنه مظنة إلى خروج الحدث. وجاء الحديث عن علي رضي الله عنه: العين بكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. والنوم بذاته ناقة عند جمع من أهل العلم، ولو غلب على الظن أنه لم يخرج منه شيء فهو ناقل مطلقا. ومنهم من يقول يفرق بين يسيره وطويله، لأن اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء. ومنهم من يفرق بين نوم الجالس والمضطجع، فالجالس الذي لم يستند على شيء ومن باب أولى إذا كان قائما فإنه إذا استغرق في نومه فإنه يسقط. وقد جعل الصحابة رضي الله عليهم من كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وهو روايات له خطيط، وهذا معروف أنه ينتظرونه وهو جلوس. أما المضطجع أو المتكئ هو من باب أولى، الساجد أو الراكع، فإن هذا لا شك أنه ينقض، لأن المخرج متهيئ ولا يوجد ما يمنع الخروج. فعلى هذا المعمول به والمقدم في المذهب وغيره أنه إذا كان من جالس متمكن في جلسته فإنه لا ينقض، وما عداه ينقض إذا طال. ومنهم من يفرق بين القليل والكثير فيجعل النوم المستغرق ناقض الوضوء مطلقا ولو كان جالسا، واليسير لا ينقض الوضوء. ومنهم من يقول المستغرق، النوم المستغرق لم يكن كثيرا بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء، وغير المستغرق من السنة والخفقان الذي يشعر بما يدور حوله هذا لا ينقض الوضوء على أي حال. وعلى كل حال الوضوء إذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لا بد منه، إذا غلب على الظن أو أمكن خروج الحدث معه فإنه ناقض بلا شك. يقول المؤلف: زواب العقل إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قائما، إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد. نعم، كيف بعض النسخ بنوم اليسير نسخة بنوم اليسير، إلا أن يكون النوم اليسير جالسا أو قائما. على هذا التركيب من يعرف جالسا أو قائما؟ حال. طيب ويكون من خبره؟ يكون النوم اليسير جالسا. نعم، كان هنا تام. ولا يجوز أن يجعل جالسا خبر يكون، لأنه لا يصح أن يخبر به عن النوم، لا يصح أن يخبر به عن النوم، النوم لا يكون جالس. نعم، وإنما هو حال. إلا أن يكون النوم اليسير بهذا القيد، والقيد الثاني حال كونه جالسا، وهذا كما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء أو قائما جالسا بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيط ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ. لماذا نقول أيضا المضطجع ورد فيه الدليل يعني إذا قلنا أن المضطجع نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ما بقي شيء اسمه نوم ناقض، يعني أتينا على النوم بالكلية وأبطلناه، أبطلنا كونه ناقضا. نعم الحديث ولكن من غائط أو بول أو نوم. نعم يعني إذا قلنا أن نوم المضطجع لا ينقض الوضوء أبطلنا النقض بالنوم بالكلية، صحيح ولا لا؟ يعني لو استدلنا بعلي عليه الصلاة والسلام وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع وقلنا أن نوم المضطجع لا سيما وأنه هو الأسوة والقدوة، نعم فإننا لا نستطيع أن نقول أي صورة من صور النوم تنقض. وهذا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فيحس بما يدور حوله عليه الصلاة والسلام، جالسا الحال كونه جالسا أو قائما، يعني من باب أولى، لأنه إذا استغرق فإنه يسقط، إذا استغرق سقط في حكم النوم، بل أولى منه الجنون صلى الله العافية. ومثله أيضا الإغماء، لأن قول المؤلف زوال العقل يشمل جميعا، ومثله السكر يشمله أيضا لأنه لا يدري، لأنه لا يدري ما لا يكون، فضل كونه يدري ما لا يفعل. فإذا زال العقل بأي سبب من الأسباب أو أزيل بأي سبب فإنه حينئذ ينتقض الوضوء. عندنا زوال العقل منه الطويل جدا وهذا يكون بالجنون، ومنه القصير نسبيا وهو النوم، ومنه ما يتردد بينهما كالإغماء. فهل حكم الإغماء حكم الجنون أو حكم النوم؟ نعم نعم. في قصة عمار رضي الله تعالى عنه جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الأيام، فما زاد عنها حكمه حكم الجنون، وما نقص عنها حكمه حكم إيش؟ النوم. ويترتب على هذا أنه إذا قلنا أنه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية، وإذا قلنا حكمه حكم النوم التكليف باقي، التكليف باقي. فعلى هذا لو قدر 4 أيام يقضي ولا ما يقضي؟ ما يقضي. لا، إذا قلنا حكم الجنون ما يقضي، إذا قلنا حكم النائم يقضي. فالحد الذي حدوه لقصة عمار بال3 أيام مسألة لا تخلو من خلاف، لكن التقدير بهذا مناسب، لأنه لا يوجد أحد ينام أكثر من 3 أيام، يعني النوم من غير تنويم. فإذا قلنا حكم الجنون وأكثر من 3 أيام قلنا لا يقضي، وإذا قلنا أن حكم النوم لأنه لم يستغرق أكثر من 3 أيام فإنه حينئذ يقضي هذه المدة. والارتداد عن الإسلام، الارتداد عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ومن العمل الطهارة، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهل حبوط العمل مقيد بالموت على الردة أو لا؟ إنه جاء القيد فيموت وهو كافر، وجاءت الآية مطلقة في حبوط العمل، هل نقول احمل المطلق على المقيد هنا؟ لا سيما وأن الحكم والسبب متحدان، أو نقول يبطل بمجرد الردة ولو رجع قريبا، يحبط العمل ولو رجع قريبا. وتظهر قاعدة الخلاف ظهورا جليا في الحج، فإذا حج حجة الإسلام ثم حصل له أن ارتد صلى الله عليه وسلم والعافية، فهل نقول يعيد حجة الإسلام ولا يعيد؟ يعيد لأنه ارتد، إن ارتدت لا يقطع معه، من يرتد منكم فيموت وهو كافر أو لا يعيد. أنا أقول يحمل المطلق على المقيد إذا لا يعيد، وإذا قلنا بأنه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فإنه حينئذ يعيد، وبكل من القولين قال جماعة من أهل العلم، والأظهر أنه يحمل المطلق على المقيد، لا سيما أن السبب والحكم متحدان. الارتداد على الإسلام لا شك أنه حدث بل من أعظم الأحداث، من أعظم الأحداث. إذا كان المبتدع محدث، إذا كان المبتدع محدث، من أحدث في أمره هذا ما ليس منه فهو رد، فالمرتد من باب أولى. فهل يدخل هذا الحدث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ؟ فكل من أحدث ابتدى يلزمه الوضوء، تقضي وضوءه بالحدث المعنوي، أو نقول هذا خاص بالحدث الحسي، وإن كان بعض أهل العلم يرى استحباب الوضوء من بعد أثر بعد معصية أيا كانت. الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث، في رواية ما لم يؤذي، والأذى حدث، الأذى حدث الحديث من آوى محدثا يعني عاصيا مطلوبا مؤذيا لغيره فإن هذا حدث بلا شك. فهل يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث، من صيغ العموم، من أحدث حتى يتوضأ، يدخل لما يدخل؟ يعني الارتداد على الإسلام هل هو مأخوذ دليله من الآية حبط عمله لأنه ارتد، أو لأنه أحدث في الدين، أحدث في الدين فيلزمه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث، وهذا من أعظم الأحداث. لا، لو قلنا للأمرين وحملناه على الحدث المعنوي، نعم، قلنا أن كل من أحدث أي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء، ولا قال بذلك على سبيل الوجوب. نعم، قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو غراب، فسر. والصحابي أعرف بما رواه، الصحابي أعرف بما رواه، لكن هل هذا مضطرد؟ لا شك أن الصحابي أعرف بما رواه وأدرى به، لكن هل هو مضطرد؟ لو كان مضطردا، نعم، لا، ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى مسامع، ما كان له معنى. وعلى مر العصور يعني من زمن النبوة إلى يومنا هذا، ونحن نسمع من أهل العلم في فروع العلم لا في الأحكام أنفسها، نعم، في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها، نسمع الجديد، نعم، نسمع الجديد.